بقتش
الحمد لله رب العالمين. نبدأ إن شاء الله.
الإخوة الأخوات، إحنا نتيجة تغيير الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة تغيير الوقت، الوقت المختلف عن بيت وقع عن الريال بيتم ساعات، فإحنا قد نغير اليوم إن شاء الله.
نعم؟ صوت السلام عليكم. السلام عليكم. صوت رايح يا فشل. الصوت راح، ما سمعتش حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله تعالى بالأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، نعتذر لإخواننا على تغير الموعد اليوم دون يعني إعلان قبله، لأني فوجئت بهذا الكلام من الآن قبل الدرس مباشرة. فإن شاء الله تعالى نرتب الأسبوع القادم ونعلن عنه. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وكم ينفعنا ونفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من فضل علمه. ثم نبدأ في درسنا حول تفسير سورة النور. تحدثنا في اللقاء السابق على قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، بعد حديث القرآن عن حد من حدود الله وحق من حقوق عباد الله، جاء هذا الباب المفتوح للتوبة والذي لا يغلق على المسلمين ما داموا أحياء وما دامت الساعة لم تبدو علاماتها. فباب التوبة فتحه الله عز وجل على مصراعيه لكل تائب في كل وقت وفي كل حين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في حديثه: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، ما دام فيه نفس واستطيع الحراك ولم تصل روحه حلقومه عند الموت والاحتضار، فباب التوبة مفتوح. وفي الحديث الآخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تاريخية فقال: لا يزال الله يقبل توبة عباده ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا ندرك هذا المعنى. باب التوبة مع كل الجرائم ومع كل الأخطاء مفتوح، أقول مفتوح على مصراعيه ما لم يغرغر العبد. فإذا بلغت الروح الهجوم هنا تغلق أبواب التوبة وتفتح أبواب الحساب والعقاب. وهنا الحقيقة نجد التربية الربانية العديدة. فالحدود كما بينا ليست غايات، إنما هي أسباب للوصول لغايات. الهم منها صلاح الناس وصلاح الأمة ومنع وقوع الجرائم والأخطاء، سواء من العباد أنفسهم أو في حق غيرهم من خلق. ولما يفتح الله باب التوبة مع الحدود، والحدود تعتبر من الكبائر، الوقوع في هذه الحدود من الكبائر، حد الزنا، الزنا كبيرة، القذف كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول يستلم سبع مخلوقات ومنها قذف المحصنات الغفلات، عندها من الموبقات ومن الكبائر. هذه الكبائر رغم عظمها وأثرها السيء في الأمة وفي المجتمع والأفراد، إلا أن الله تعالى لم يقطع باب التوبة على أحد ولم يغلق، بل فتحه على مصراعيه، لأنه غاية أن يرجع العباد إلى رب العباد، وأن يعالجوا أنفسهم قبل فوات الأوان، وأن يتداركوا إصلاح شأنهم قبل رحيلهم إلى ربهم. فليس لله حاجة في تعذيبهم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كان الله شاكرا عليما. ليس لله حاجة في تعذيب عباده، بل ثبت في حديث الصحابة الذي يعني حلف أو نذر أن يقف في الشمس ساعات طوال، النبي صلى الله عليه وسلم بين قال: ليس لله حاجة في أن يعذب هذا نفسه، مروه في النساء والظل، حتى لو نذر كذا يرجع في النذر وكفر كما كفر عن مين. وكفارة النذر ككفارة الإيمان، النذر على شيء ورأى غيره خيرا شيء منه يكفر عنه كما يكفر عن يمين، أو حيل بينه وبين أداء له أن يكفر عن يمين أو عن نذر. الشاهد ليس لله حاجة في أن يعذب هذا نفسه، ليس لله حاجة في تعذيبنا ولا في عقوبة الحدود علينا، إنما الغاية أن الحدود زواجر. أولا تمنع المعاصي، فإن وقعنا في المعصية فالعقوبة تردعنا حتى نعود للمعصية، لا نعود إليها، هذه الغاية. فإن كان الإنسان قد فتح له من الله باب من أبواب الخير أن يعود وأن يتوب من غير إقامة الحدود فهو أولى، لذا قال جمهور المفسرين وجمهور العلماء: تطوع الإنسان بأن يقر على نفسه بذنبه أو حده ليقام عليه، لو أقر وأقيم الحد فهو طهر للذنب واحد، الحد مش ما هي الحد. يقول الإمام قرطبي وراء جمهور العلماء أن توبته أولى، فبالتوبة تغفر جميع الذنوب، وبإقامة الحد يغفر ذنب واحد الذي فيه الحد، فأيهما أولى؟ قالوا الأولى توبة. لذا تأتي الآية هنا في هذا السياق لتفتح لنا أبواب التوبة على مصراعيه، إلا الذين تابوا من الحدود من الحدود، من الموبقات من الموبقات. فرب العباد فتح باب التوبة لعباده ليستثمروا ما بقي من أعمالهم في طاعة ربهم، في طاعة ربهم. الله يفرح بتوبة عبده، بل كلما أعرض نداه، نداه، فهو طبيبنا المعالج المقوم، ربنا المربي الموجه، ما أراد العباد إلا الإصلاح، ما أراد العباد إلا النجاة والفلاح، هو أحرص علينا منا سبحانه وتعالى. إذا فتح هذا الباب على مصراعيه أمامنا حتى نتدارك نحن أنفسنا ونتوب لربنا ونخلص لله في هذه التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، لم يقل يغفر الذنوب، قال يكفر عنكم سيئاتكم. الله أكبر. لماذا قال يكفر عنكم سيئاتكم في التوبة بالذات؟ تكفير السيئات يا إخواني هي آخر المراحل، مرحلة العقوبات. فالذنب الذي يذنب العبد له ثلاث مراحل في التسجيل حتى نعرف متى نتوب وكيف نتوب، متى نتوب وكيف نتوب. المرحلة الأولى إذا اقترف العبد الذنب كما جاء في حديث قدسي، يا ملائكتي إذا هم عبدي بالسيئة وعملها قال فاكتبها سيئة واحدة، ضاعف الحسنات وحصر السيئات. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبها عشرة، حد أدنى إلى سبعمائة ضعف، الأضعاف كثيرة. يعني الحسنة الواحدة لو أخلص عبده فيها ممكن يأخذ لها عشرة مليون حسنة على نفس العمل، لكن السيئة بواحد، القليل النادر ربنا ضعف فيه سيئة. وهذه خصوصيات كنساء النبي، قال نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة بينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ده تحذير لأنهم زوجات النبي وأمهات المؤمنين، ولسنا كسائر النساء، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء. لكن الأصل أن الذنب بسيئة، وإذا هم عبدي بالسيئة وعملها فاكتبها سيئة واحدة، أي واحدة، بل ما هو أشد. جعل الله لتسجيل الحسنات ملك اليمين ولتسجيل السيئات ملك الشمال، وكلاهما رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الجملة دي يعني فيها بلاغة عالية جدا، كما قال العرب الحدث من بلاغة العرب. الجملة دي مع لو بسطت معناها كبير. ما يلفظ من قول في الخير إلا لديه رقيب عتيد يسجل الحسنات، وما يلفظ من قول في الشر إلا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. رب العباد اختصر كل هذه الجمل في هذه الآية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كلا الملكين موصوف بأنه رقيب عتيد. رب العباد من لطفه جعل لملك اليمين سلطان على ملك الشمال ولا عكس. إذا هم العبد بالحسنة وعملها ملك اليمين فورا يسجلها، عشر حسنات قد أدنى إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا هم العبد بالسيئة وعملها ملك اليمين يأخذ عليه ملك الشمال يمنعه من التسجيل، يقول أنظره علّه يستغفر أو يتوب. إن استغفر أو تاب الذنب لا يكتب، عدم كتابته تسمى العفو. لذلك كثير من الناس يخلط بين هذه المعاني. لما علمنا تعالى أن نسأل الله ثلاثة أمور متتابعة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ما الفرق بين الثلاثة؟ هل العفو هو المغفرة هو الرحمة؟ وهنا نلحظ، هذا الملحظ دقيق، ذكر الثلاثة وعطف بينها بالواو، الواو بتفيد المغايرة، يعني العفو غير المغفرة غير الرحمة، يبقى دول ثلاثة، كل واحدة متعلقة بمرحلة من مراحل الإحسان والتسجيل. يبقى إذا هم العبد بالحسنة وعملها ينظر وقت الإنذار، هذا يسمى العفو. فإذا العبد استغفر وتاب أو عمل طاعة، صلى، صام، زكى، تصدق، أعان ملهوف، أغاث مستغيث، العمل الصالح في هذا التوقيت يمنع كتابة السيئات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهنا التوبة تمحو السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو. يبقى الكلام عفو عن السيئات. العفو في ألا يسجل الذنب، وهذا الحقيقة باب خطير جدا. يعني العبد بيوسع إيه؟ ألا يسجل عليه الذنب. طب مدة الإنذار كم؟ اللي فيها العفو. ورد روايتان، رواية الترمذي أنظروا 6 ساعات، رواية البخاري ما بين الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى الذنب اللي أذنبته بعد الظهر لو صليت العصر من عادي لا يكتب. صليت العصر أستغفر الله بعد الصلاة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر قلبك، كل ما اقترف بين الظهر العصر يمحى، لا يكتب. وكذلك سائر الصلوات. ولذا سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الليل قد يكون طويل ألا ننام إلا على صلاة ولو ركعتين سنة قبل النوم، بحيث ما اقترفناه بعد العشاء يمحى قبل الفجر بل قبل النوم. لو أن المسلم انتظم في الصلاة الخمسة واستغفر الله دبر كل صلاة، جميع ذنوبه طيلة العام لا تسجل، لا تكتب. الله أكبر، الله أكبر، معنى خطير جدا جدا جدا. ولذلك العفو هنا بمعنى الزيادة، مش الصفح عن المسيح فقط، لا. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، العفو الزيادة. وكأن هذا الأمر زائد لا مجال لتسجيله ولا كذبته. هذه مرحلة مراحل وبوسع المسلم أو الإنسان أن يستفيد بها، لأن ينتظم في صلواته ويستغفر الله دبر كل صلاة حتى لا يسطر عليه ذنبا واحدا. قيلة العفو، العفو، العفو ده له أثر كبير جدا في استقرارنا واستمرارنا في حياتنا. فكل المصائب التي تقع علينا في حياتنا سببها ذنوبنا التي كتبت ورفعت إلى بليها وجاءتنا العقوبات عليها. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة، من مصيبة من ألفاظ عموم، وجاءت ومصيبة نكرة جاءت في سياق النفي وكلها تعم، من ألفاظ عموم ومصيبة نكرة في سياق العام النفي تعم، يبقى أي مصيبة تقع علينا سببها الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي الباء هنا سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم بس. قال: لا، ويعفو عن كثير. إذا رب العباد المصائب اللي تقع بينا هذه أثر بعض الذنوب اللي كتبت ورفعت إلى رب العباد. الكثير من الذنوب عفى الله عنه لم يكتب، ولو كتب لهلكنا. لذا بين تعالى أن الله لو أخذ العباد بكل ذنوبهم ما أبقانا على الأرض، ولا أبقى من أجلنا خلق مما خلق لنا على الأرض. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل الخلق على الأرض لنا خلق، ومعنا بينا تعالى أن كل هذا الخلق بسبب ذنوبنا ممكن أن يبات بالكامل. فقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دم. يبقى لو أخذنا بكل ذنوبنا لا أبقى أنا ولا أبقى غير الخلق الذي خلق لنا، ما ترك على ظهر من دم. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بكل ما كسبوا، بل بينما هو أشد. لو أخذنا بالظلم وحده فقط، ظلم العباد، قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمه ما ترك عليها من داب. إذن كل ما كسبناه كاف أن يبيد كل الخلق بسببه، والظلم وحده كاف لهذا، والظلم جزء ما كسبني وليس كل ما كسبني. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب. إذا ندرك هذا معنى خطير، ما الذي أبقى الرب علينا؟ العفو. العفو، لولا أنه فتح باب عفوه ومكننا من ألا تكتب ذنوبنا التي اقترفناها بعد اقترافها والوقوع فيها بسبب فعل طاعة أو استغفار أو استحداث توبة، هذا معنى خطير جدا 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 جدا، والبشرية عنه في غيبة. ويعفو عن كثير، عن كثير. إذا سبب المصائب الذنوب التي رفعت مع وجود عفو الله عن الكثير من البلايا والمصائب التي وقعنا فيها، بل ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا مؤمنا يأخذ الله يوم القيامة في كنفه فيقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ يقول نعم يا رب. وتذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ نعم يا رب. حتى يقرره بجمع ذنوبه، يعني بجل ذنوبه، مش كلها، بجل ذنوبه. فلما فرغ من سؤاله يظن العبد المحاسب انه هالك لا محاله، كل هذه الذنوب عرضه، وده جزء من ذنوبه مش كل ذنوبه. واذا برب العباد يفاجئ بالامر غريب فيقول أي عبدي؟ يقول نعم يا رب. يقول سترت عليك في الدنيا، وهذا معنى خطير، سترت عليك في الدنيا، يعني كلنا نحيا بستره. لو هتك الله الستر عنا وكشف ذنوبنا لعباده ما بقي لنا حبيب ولا خليل. احنا كلنا لابد نتلم ونخلي عندنا دم، كلنا نحيا بستر الله. ولو هتك عنا الستر ورأى الناس معاصينا ما أحبنا أحد ولا تعلق بنا أحد ولا تعامل معنا أحد. رحم الله عبد الله بن مسعود، خرج يوما إلى الصحراء فخرج معه جماعة من الشباب من أتباع التابعين، فقال عودوا لذلكم، قالوا نحب مجالستك أنت من صاحب رسول الله ومن رآه. قال عودوا فإنها فتنة التابع والمتبوع، فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتم الضرب. لو ربنا أطلعكم على بعض ذنوبي حتى ضربوني مش هتصحبوني، لن تصحبوني ولن تخللوني. إذا ندرك هذا المعنى، ستر الله علينا والذي أبقانا، ستر. لولا ستر الله لذنوبنا لم فضحنا أمام الخلق ولضعنا. إذا ندرك هذا المعنى، ويعفو عن كثير، ستر، وستر جميل، ستر كم كبير من المعاصي والذنوب والمعايب على عن الناس حتى يبقى علينا. أي عبدي سترت عليك في الدنيا. العبد يلتفت، رب العباد هو ستر، يقين هو ستر، يقول عبدي سترت عليك في الدنيا وها أنا ذا اليوم قد بدلت سيئاتك حسنات. الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، بدلت سيئاتك حسنات. العبد المحاسب لما يرى ها هذا المعنى الكبير العظيم. خلي بالنا المعنى ده جاء في القرآن نصا وجاء مع الكبائر. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الكبائر كلها جلها والشرك هو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ففتح باب التوبة لأصحاب الكبائر مش صائر بس، ومن باب أولى أصحاب الصائر، أصحاب كل الذنوب كبيرة وصغيرة باب التوبة مفتوح. وأسوق هذا المعنى حتى يتوب كل فاجر كل عاصي كل مجرم كل مصر على المعاصي يدرك نفسه قبل بلوغ الأجل، قبل انقطاع الأمل، قبل وروده على أرض البشر. إذن مطلوب التوبة. أي عبد سترت عليك في الدنيا وها أنا ذا اليوم قد بدلت سيئتك حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصف لنا حال العبد بدل أن يشكر الله تمطع وتنطع، قال أي ربي إن لي ذنوبا لم تسطرها علي ملائكته، لم تكن لم تسطرها علي ملائكته. النبي ابتسم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ابتسم من موقف العبد حين يرى فضل الله على رحمته، يقول أي ربي إن لي ذنوبا لم تسطرها علي ملائكتك. لما رأى السيئات سجل الحسنات أراد أن يصفر ببقية السيئات. أي ربي إن لي ذنوبا لم تسطرها علي ملائكتك. فيقول تعالى أي عبدي هذه قد عفونا عنها، لو سطرت يا مسكين ما بدلت سيئات وحسنات ولو أخذت بها لهلكت. يبقى نتلم ونخلي عندنا لم نتأدب بين يدي الله، نشكر الله على فضل الله الذي لا حدود له. هذا المعنى الخطير. إذا تبديل السيئات حسنات أحد أسبابه العفو، هذه قد عفونا عنها لو تسجل. يبقى العفو أول المراحل بالنسبة للتسجيل. طب واحد نتي أذنب الذنب لم يستغفر ولم يتوب ولم يفعل صالحا مدة الإنذار وضيع الصلاة في وقتها، ستكتب السيئات. فإن كتبت كيف الخلاص منها وقد كتبت وسجلت؟ من الذي يكتبها؟ الملائكة في الصحائف التي معها معهم. الله، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يسطرون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسديد مستمر. الذي كتب رب العباد جعل له سنن أن يتابع أحوال عباده أولا بأول، فجعل فرق من الملائكة طالعة نازلة كل يوم، بل في اليوم مرتين، وردية تأتي لتشهد معنا صلاة الصبح، وثانية تأتي لتشهد معنا صلاة العصر. من شهد عن الصبح إذا فرغنا من صلاتنا بقوا معنا اليوم كله وصعد من كانوا معنا بالليل، ثم يجتمعوا في صلاة العصر. من نزلوا ليبيتوا معنا ومن أقاموا النهار معنا يشهد العصر معنا. فإن فرغنا من صلاة العصر صعد من كانوا بالنهار معنا وبقي من جاءوا لإقامة الليل معنا. الذين يصعدون من هؤلاء الرب يسألهم عن أحوال عباده أول بأول، ما حال عباده؟ وهو أعلم حالهم، لكن ليقرر الملائكة. يقولون ربنا جئناهم يصلون تركناهم يصلون، جئناهم يلعبون تركناهم يلعبون، جئناهم هم يعبسون تركناهم يعبسون، جئناهم هم نائمون تركناهم نائمون. ده اسمه تقرير يوم بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر. في تقرير أسبوعية كل ثلاثة أيام مرتين في الأسبوع يوم الاثنين والخميس، ولذلك كان النبي حريص على صيامها. فلما سألوه قال فيهما ترفع الأعمال ونحب أن يرفع من الصلاة. يبقى في رفع الأعمال أسبوعي مرتين في الأسبوع يوم الاثنين والخميس، لكن لا تزال الكتب في أيدي الملائكة يسجلوا فيها. الكتاب لا يطوى ويرفع إلا مرة واحدة في العام من شعبان لشعبان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لشعبان بما لا يتهيأ لغيره، فيكثر من الاستغفار ومن الصلاة ومن الصيام ومن الطاعات كلها حتى يختم كتابه وتمحى أي ذنوب اقترفها خلال عامه قبل أن يختم الكتاب ويرفع إلى رب الأنام. لذا تقول أم العائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لم يصوم في شهر غير عدا رمضان. فقلت يا رسول الله ما لي أراك تكثر الصيام أكثر من في شعبان أكثر من كل شهر إلا رمضان؟ قال شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر. إذا مدة الإنذار للذنب الذي كتب عام، إن استغفرنا وتبنا غفر ومحي، وده معنى المغفرة. المغفرة في اللغة أخذت من المغفر، المغفر المخيط أو الإبرة التي تحكم الثياب. فمعنى المغفرة أن الذنب كتب يطوى ثم يحاك عليه فلا يظهر له أثر. هذا معنى دقيق اللغوي. يبقى واغفر لنا نطلب الذنوب التي كتبت بالفعل أن تمحى قبل أن ترفع إلى الله عز وجل. يمحوها الملائكة والكتاب في أيديهم قبل أن يختم ويرفع إلى رب العباد. هذا معنى خطير. إذن باب المغفرة مفتوح لنا عام كامل من شعبان لشعبان. إن استغفرنا وصدقنا في استغفارنا غفر لنا. يبقى مطلوب طلب العفو، مطلوب طلب المغفرة. العفو للذنوب التي تكتب حتى لا تكتب، والمغفرة للذنوب التي كتبت حتى تمحى قبل أن ترفع. يبقى ده معنى وده معنى ثاني خالص. واعف عنا واغفر لنا. بس الله وارحمنا. الرحمة معناها ايه هنا؟ ما معنى رحمنا؟ الرحمة المرحلة الثالثة. ختم الكتاب ورفع إلى رب الأرباب، هنا يبدأ الحساب والعقاب. ورب العباد لن يحاسب بحساباتنا لكن بحساباته. وإذا أراد أن يعاقب على الذنب لن يعاقب على الذنب وحده، بل على الذنب وكل ما يترتب عليه من آثار في هذا الخلق. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء. وكل شيء حط تحتها 100 خط كل من الألفاظ العموم، وكل شيء أحصيناه في الإمام. كل هذا مسطر مسدد. يعني ايه معنى اثرهم؟ كل ما كانت ذنوبنا سببا فيه او ترتب عليه. وده معنى خطير جدا جدا، والناس عنه في غيبة قاتلة. امثل له مثالين. مثال اول ابن ادم، اول من سن سنة القتل في البشرية قتل أخاه. فسن السن السليم. ذنبه على القتل جريمة قتل بنزاع وكبيرة وكبائر، لكن سنه لهذه السنة أثره كل القتل اللي وقع في الأرض في التاريخ كله. يبقى من ولد آدم إلى قيام الساعة أي قتيل يقتل ذنب القاتل على القاتل ومثله على ابن آدم الأول. هذا نص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل قتيل إلا على القاتل وزره وعلى ابن آدم الأول كفل منه، نصيب زي بالظبط، كفله على قده، على قدر ذنب القاتل. يا الله، يبقى ذنب قتل نفس وأثر ذنب قتل كل النفوس. وكتبنا عليهم فيها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نتسمى أثار، أثار الذنب وأثار الطاعة، أثار. هذا مثال. يبقى كل من سن سنة حسنة أو سيئة عليه آثارها، وده نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر جميع من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر كل من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يبقى ده اسمه أثر الذنب. مثال آخر، إنسان ظلم إنسان، أخذ ماله بالقهر، الضعيف الفقير اللي أخذ ماله ماذا يملك أمام القوي الفاجر اللي نهب ماله واغتصبه بالقوة والقهر؟ سيعتصر ألامه، ينام بهمه ويقوم بهمه. طيب، حتى لو افترضنا أن القضاء حكم ورد المال لمن ظلم بعد عام بعد عامين، هل كفر ذنب المغتصب برد المال؟ أبد. الأثر باقية. إيه الأثر؟ خلال العام كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن وألام؟ كثير. وإن رد المغتصب المال لكن بقيت الأثر، ستسطر، لن تذهب ولن تضيع، سيأخذ حق يوم القيامة منه من حسناته وسيئاته. فلا سمى أي لا، ليس هناك لا دينار ولا درهم، ليس هناك أموال ترد، إنما هي الحسنات والسيئات. سيرد دين الرجل بالأثار التي ترتبت على ذنبه من حسناته، فإن لم يكن أحده حسنات أخذ السيئات المظلوم وضعت لسيئاته وطرح في النار. معنى خطير جدا جدا جدا، والناس عنه في غيبة قاتلة. كم من الناس يأتون بجبال من الحسنة يوم القيامة ثم يفاجأوا أنهم في جهنم، في جهنم. هذا نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي يوم القيامة؟ قال المفلس من لا درهم ولا دينار. قال بل المفلس، لا بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. يقول ابن عبد البر في التمهيد وغيره، أتى بصلاة صحيحة خالصة لوجه الله مقبولة، وكذلك الصيام والزكاة والحج. يبقى أتى بأجل الأعمال صحيحة سليمة صالحة صادقة خالصة لوجه الله، كتب له أجر عليها. أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار. هذا المفلس، هذا مفلس، كارثة كبيرة. فكم من أناس أتوا بجبال من الحسنات وفوجوا يوم القيامة أنه لا عمل لهم باق، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن بالأثار. يبقى إذن لرد المال اللي اغتصبوا بقيت الأثار. كم أصاب المظلوم من هم وغم طيلة العام؟ كل ده يسجل فقط، لا بل كم ترتب على هذا الهم والغم والحزن. قد ينام بهمه فيصاب بضغط دم يلازمه بقية عمره، يصبح مرض مزمن مزمن. طوال ما المرض فيه كل هذه الآلام أثر لذنبه يتحملها من اغتصب ماله. يا الله، بل قد ينام مهموم فيصاب بجلطة يموت فيها. يعد من اغتصب المال قاتله، فلا يأتي بجريمة الاغتصاب يوم القيامة بل معها جريمة قتله، قتله أثار لذنبه. حتى نفطن ونعرف عقوب العباد علينا أثار، إن نحن الموت نقتل مقدم وآثارهم، هذا معنى خطير جدا، ستسطر هذه الأثار علينا. أين المفر؟ بل أشد، ليس فقط المظلوم بل كل من تأثر بالظلم الواقع على المظلوم. كم أصاب زوجة المظلوم من هم وغم وحزن، كل هذا في سجل المغتصب المال الظالم. كم أصاب ترتب على هذا الهم والغم من آلام، قد تبتلى بالسكري وقد تبتلى بأي مرض من أمراض، وقد تأتيها جلطة وقد تموت بسببها فيكون هو قاتلها، مش قاتل الزوج بس وقاتل امرأته. وأشد، كم أصاب أبوي المظلوم من هم وغم وحزن، وكم ترتب عليها في حقه من آثار من مرض أو من موت أو قتل، كل دي أثار. كم أصاب أبناء المظلوم من هم وغم وحزن، كم أصاب أحباب المظلوم من هم وغم وحزن، كم ترتب عليهم أثار. كل هذه أثار لذنب من اغتصب المال، وإن رد المال بقيت كل هذه الأثار. الموازين يوم القيامة وزن قسط، ليس هناك البشرية لا تستطيع أن تقدر أثر الذنب ولا تعاقب عليه، والقاضي لا يحكم له بشيء على هذا. وإن مات بسببه من يحكم أنه قاتله؟ لكنه عند الله قاتله. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. القسط غير العدل، العدل لا تعرف البشرية غيره. نهاية العدل رد الماديات، سلب مال يرد المال. القسط ميزان الماديات والمعنويات جميعا، إذا يقول تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يبقى أي شيء يسمى شيء يدخل في الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقسطوا بينهم إن الله يحب المقسطين ليقوم الناس بالقسط. القسط تشريع الرب سبحانه وتعالى، وحي الله اللي غير وارد في كل قوانين أهل الأرض. قوانين أهل الأرض التزمت العدل، قوانين الخالق سمت بالناس من العدل إلى القسط. القسط الآثار، الآثار. السلف كان أوعى منا وعرف هذا. الإمام أحمد كما يقول أحد تلاميذه: كان له دين عند رجل، فجاءه يوما يطلب دينه، وكان موعد اللقاء ساعة الظهيرة. فلما وصل إلى بيته والشمس كانت شديدة جدا، وجد شجرة ظلها في داخل بيت صاحب الدين، ظلها خارج البيت. الإمام أحمد أبى أن يجلس تحت الظل، وقف الشمس، فتلميذه يقول: يا إمام نجلس في الظل. قال: ويحك، أخشى أن يكون انتفاعي بظل شجرته ربا على مالي. يا الله، ده حال الوعاء، أخشى أن يكون انتفاعي بظل شجرته المباح للناس كلها في الشارع، أخشى أن يكون انتفاعي بظل شجرته ربا على مالي بأسار. إذا رفع الذنب لله جمع كل هذه الأسار ورتب عليها العقوبات، عقوبات شديدة جدا وكوارث قد تنزل علينا بسبب هذه المصائب التي ارتكبناها وآثارها وآثارها، ندرك هذا معنى خطير. طب كيف الخلاص من ذنب كتب وإلى الله رفع والآثار عليه جمعت والأحكام عليها ترتبت؟ كيف الخلاص من كل ذلك؟ سمى الله كل هذا بالسيئات، وبين أن سبيل الخلاص منه رحمة رب العباد. يبقى ده رحمة عامة ولا خاصة بتكفير السيئات؟ خاصة بتكفير السيئات. لذا ورد في سورة البقرة: بعد المغفرة الرحمة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يبقى اعف عنا، لا تسطر الذنوب التي ارتكبناها ولم تكتب فلا تكتب، واغفر لنا الذنوب التي كتبت نرجوك أن تمحى قبل أن ترفع، وارحمنا تتعلق بالذنوب التي كتبت ورفعت وعليها الأثر جمعت وعليها الأحكام ترتبت. يا رب خلصنا من الذنب وآثاره والعقوبات المترتبة عليه. هذه الرحمة المطلوبة هنا، يبقى رحمة خاصة. في سورة آل عمران جعل بعد المغفرة تكفير السيئات: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يبقى جعل بديل الرحمة تكفير السيئات، وكأن المقصود بالرحمة هنا ليست الرحمة العامة، بل المقصود بها تكفير السيئات بالخلاص من الذنوب التي رفعت وآثارها والعقوبات المترتبة عليها. طبعا هذا المعنى ليس من كيسي ولا من تأليفي، لا، ده معنى دقيق صحيح ثبت في القرآن الكريم، ورب العباد يحكيه لنا على ألسنة صفوة ملائكته حملة العشر من حوله الذين عرفوا مدى رحمة الله بعباده وحرصه على قبول توبتهم، حتى جعلوا جزءا من عبادتهم لربهم الضراع على الإنسان وقبول توبته. الله أكبر، حملة العرش، نعم، والقرآن نص على هذا. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ويستغفرون ملائكة، أيوة، صفوة الملائكة، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. خصوا بالدعاء، مش الكل، خص أهل التوبة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قد الإنسان ينسى إنسان منا في دعائه أبويه أو زوجته أو أولاده، الملائكة لنسوهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. بس لا، قالوا: وقهم السيئات. الله أكبر، وقهم السيئات، الذنوب وآثارها والعقوبات المترتبة عليها. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. فجعلوا من أعظم الرحمة أن يوقى العبد السيئات. إذن هذه مراحل ثلاثة: المسلم مطالب أن يتعامل معها في توبته. إن كان الذنب لا زال محترف لسه جديد لم يسطر بعد، نتسجل ونتضرع إلى الله ونستغفر ونعمل الصالحات ليكفر الذنب فليكتب. فإن كان قد سطر ومضى عليه وقت ومضى أمده وكتب، نتذلل إلى الله أن لا يرفع بل يغفر قبل أن يرفع. فإن كان من الذنوب التي رفعت فنتوسل إلى الله أن يرحمنا بتكفير السيئات عنا والخلاص من ذنوبنا وآثارها والعقوبات المترتبة عليه. وصل المعنى الدقيق هذا؟ فلما أقول إلا الذين تابوا، ما لم نعلم معالم التوبة وطريقها وكيفية حدوثها كيف نتعامل معها؟ كيف نتعامل معها؟ إلا الذين تابوا، يبقى مطلوب توبك بهذا التوقيت وهذا الترتيب الرباني العالي، سواء في مرحلة العفو أو مرحلة المغفرة أو مرحلة التوبة بالرحمة. مطلوب أن نستفيد بكل مرحلة للخلاص من الذنب أيا كان موقعه. حديث قديم تليد صغيرة كبيرة، مطلوب طلب العفو، طلب المغفرة، طلب الرحمة وتكفير السيئات والتوسل إلى الله في كل ذلك، حتى لا يترتب على الذنب أي عقوبة أو أي أثر. واضح المعنى ده؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك. يبقى مطلوب توبة مهما عظم الذنب، وذلك أجمع العلماء من الصغائر تذكرها الصلاة والصيام والزكاة والطاعة، أما الكبائر فطريقها التوبة. والتوبة نوعان، إن كان الذنب في حق الله فالتوبة لها ثلاثة شروط: أول إقرار بالذنب والندم الشديد لفعله، ثانيا الاستغفار والتذلل إلى الله بطلب المغفرة والخلاص من الذنب وأساءه، ثالثا عقد الهم والعزم والإرادة على عدم التوبة للذنب أبدا. يبقى دي شرط ثالث. إذا كان الذنب في جنب الله، فإن كان الذنب في حق العباد فله نفس الشروط الثلاثة يضاف لها شرط رابع، كما قال فقهاء: رد المظالم، رد الحقوق للعباد، فحقوق العباد لا تسقطها التوبة بل هي باقية، لا تسقط بالتقارب بالقوانين التي عندنا، باقية إلى يقيم الساعة. وكل من له حق عند إنسان سيأتي يوم القيامة تعلق في رقبته: يا رب فلان ظلمني في كذا، ادينا حقي. ولن يتجاوز أحد الصراط حتى يوفي كل ما عليه من حقوق. ستؤدى. ولذا يحرض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يعني من كان عليه مظلمة فليردها اليوم قبل ألا يكون دينارا ولا درهما، إنما هي الحسنات والسيئات. أدركوا أنفسكم. طيب إن لم أتمكن رد المظلمة لأني حيل بيني وبين من ظلمته، ذهبت في مكان لا أعرف له طريق. يقول الإمام النووي: فإن لم يستطع رد المظلمة فإن كانت مادية يتصدق بها عليه ويضمنها، يعني مال لفلان وأنا مش عارف أصل، أتصدق بهذا المال بنية فلان، إن جاء يوم القيامة طالبني بحق يقول دفعته لك لفلان، خذه من فلان، خذ أجره، يبقى غطيت ما عليه من سيئة، أو وضعت له في سجل حسناته ما يكافئ ما له عليه من حقوق. وضح المعنى؟ طيب إذا كان الذنب ده لا يقدر بمال كالغيبة، اغتبته الخلاص بإيه؟ يقول الإمام النووي وغيره بالاستغفار لمن أخطأ في حقه. يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، لا غاية ما أغلو على ظني أني دعوت له وأعطيته من الدعاء ومن طلب الحاجات ما يغطي ما له علي من حق. يبقى إن كان الذنب في حق العباد، فإن كان مظلمة مادية لابد من ردها أو طلب العفو منه. أنا غير قادر على سداد المظلمة، أطلب العفو منه، إن عفى عني خلاص أنت تلبس، ده حقه. إذن حقوق العباد لا تصلح إلا بعفو العباد، ولا تسقط إلا بعفو. إن عفى خير وبركة، إن رددناها وقبلها خير وبركة، لم نتمكن من هذا وتلك فسبيلنا الاستغفار لأنفسنا والدعاء لمن أسأنا إليه حتى نكافئ هذه الإساءة أو نعطيه من الأجر والثواب ما يوافيها ويوطيه. هذا معنى خطير نحتاج أن نعيشه، إلا الذين تابوا بعد ذلك بس الله وأصلحوا. فمطلوب التوبة وليس مجرد التوبة بس نبدأ نخلص من أثر الذنب، إنما مطلوب زيادة الإصلاح. فبالصلاح تقوى الهمم، تقوى العزائم، تقوى الإرادات، فلا يعود الإنسان مرة أخرى لنفس الأخطاء ونفس المظالم. لذا قال الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، أي غفور رحيم لمن تاب وأصلح، لمن تاب وأصلح. وعد بالمغفرة والرحمة الكاملة الاثنين، مغفرة الذنوب التي كتبت والرحمة الخلاص من الذنوب وآثارها العقوبة المترتب عليها. وعد بالاثنتين، فإن الله غفور رحيم. يا من تريد مغفرة الله ورحمة الله عليك بصدق التوبة وإصلاح العمل، عليك بصدق التوبة وإصلاح العمل. الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر حول هذه الآية، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، وأسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم توبة نصوحة خالصة لوجه الكريم فرضاه ويرضى بها عنا. اللهم تب علينا نتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم ارزقنا الصدق فيها والإخلاص حتى نلقاك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم اغفر لكل من أسأنا إليه ولكل من أحسن إلينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم. أي أسئلة؟ في أسئلة أخواننا أخواتنا؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.